قلب ينعم فيه الضعفاء. أذن بلال لصلاة الجمعة، وكان للجمعة أيام نبي الله صلى الله عليه وسلم أذان واحد، فدخل صلى الله عليه وسلم المسجد وصعد منبره ذي الثلاث درجات ليخطب كما هي سنته خطبتين مركزتين أقصر من الصلاة، فهو القائل: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. لكن خطبة هذه الجمعة تعرضت لفاصل مذهل، سكت صلى الله عليه وسلم فجأة، فنظر الصحابة إليه فإذا هو ملتفت، فالتفتوا وعيونهم مشدودة لمشهد أخاذ، حفيده الحسن يدرج يتهادى، قد لف على رقبته خرقة حمراء يسحب طرفها الآخر على الأرض، فتعثرت قدمه الصغيرة بالخرقة فخر على وجهه الجميل، فخفق قلب جده صلى الله عليه وسلم وانحدر عن منبره دون شعور، ففزع الناس للطفل يحملونه له، فضمه صلى الله عليه وسلم، ثم انتبه فإذا هو ليس على منبره، فكشف عما به وقال: قاتل الله الشيطان، إن الولد فتنة، والله ما علمت أني نزلت عن المنبر حتى أتيت به. كانت للأطفال مرابع في قلبه صلى الله عليه وسلم ليست لغيرهم. ذات يوم زار بيت أنصاري يدعى الربيع بن سراقة، فلما دخل لمح طفله ذي الخمس سنوات، ولمح دلو ماء عند بئر المنزل، فأقبل صلى الله عليه وسلم نحو الدلو وملأ فمه بالماء، ثم توجه إلى الطفل وخاتله، فلما واجهه مج الماء في وجهه، وسط ابتسامات الرجال وفرحة الطفل وركضه وضحكاته التي تزين المكان، لم يكن قلبه صلى الله عليه وسلم واحة للأطفال فحسب، فلأصحاب الاحتياجات الخاصة حدائق بين أضلاعه. كان صلى الله عليه وسلم بين رجال دولته، وإذ بطيف امرأة في عقلها شيء تقبل من بعيد نحوهم، فتناديه من بينهم، فيقبل رأس الدولة وسيد حقوق المرأة تاركا عظماء الرجال، يقبل نحو مواطنة مسكينة في عقلها شيء، ولما اقترب منها قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فأخبرها أن كل الطرق تؤدي إلى قلبه، وأن كل الدروب في خدمتها. قال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. أخذته فأنصت صلى الله عليه وسلم باهتمام، فنحتت في مسامعه حقوقها ولم تنصرف حتى حصلت عليها، ثم عاد إلى أصحابه. كان صلى الله عليه وسلم جنة من المشاعر ينعم بها الشعب حتى ضعاف العقول، حتى العصافير والطيور. كان صلى الله عليه وسلم عذبا أغرت عذوبته إحدى النساء فلم تملك مشاعرها، فقامت تعلنها أمام الجميع في المسجد. تبحث عنه وهو أمامها. ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم يصلي وخلفه أصحابه وخلفهم الصحابيات، ولما سلم فوجئت النساء بامرأة تنهض من بين صفوفهن تنادي نبيها، تبحث عنه وهو أمامها: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. تأمل صلى الله عليه وسلم تلك الخاطبة ثم طأطأ رأسه وسكت. أدركت المرأة أن سكوته ليس علامة الرضا فجلست، وإذ بكتفين عاريتين ترتفعان من بين صفوف الرجال، رجل مكشوف الظهر والبطن ليس عليه سوى إزار، يخاطب قائده قائلا: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. انتظرت المرأة الجريئة خطيبها: فلئن لم تفز بنبيها فلتنل شرف تزويجه لها. عاد الرجل صفر اليدين، فقال صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب وبحث وبحث، ثم عاد كما ذهب. ضاقت به الحال فقدم عرضا يائسا يقول: هذا إزاري فلها نصفه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. انكسر قلبه فجلس مهموما بفقره حتى طال جلوسه، ثم نهض وغادر المسجد. فإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم يرق لهذا المواطن الذي لا يملك سوى قطعة قماش يلفها على خصره ويقرر تزويجه. أمر صلى الله عليه وسلم بمناداته، فنهض أحدهم وناداه، ولما عاد جعل صلى الله عليه وسلم العلم والثقافة مهرا لمن لا مهر له. قال صلى الله عليه وسلم: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال صلى الله عليه وسلم: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. خرج الزوجان من المسجد سعيدين، وحظيت المرأة بكلمات الله مهرا يزين صدرها ويخلد ذكرها، وسعدت بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لها. قص أحد الصحابة القصة على إحدى بناته فقالت ما أقل حياءها، وسوءتاه وسوءتاه، فقال هي خير منك، رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها. أشعر صلى الله عليه وسلم المرأة بثقة أثارت حسرة اليهوديات وأثارت حسرة النصرانيات اللواتي حرم عليهن كتابهن المقدس حتى مجرد السؤال في دور العبادة. ولم يكتف الكتاب بذلك، بل أمر بعزلها عن بقية العائلة 15 يوما من كل شهر. فعلم بعض الصحابة بذلك، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك العزل، لا سيما وهو يحب موافقة أهل الكتاب، لكنه صلى الله عليه وسلم سكت فلم يجبهم حتى نزل الوحي. نبي يحطم زنزانات النساء. تساءل الصحابة عما يجري داخل حصون يهود وأديرة النصارى، حيث يقرر كتابهم المقدس أن المرأة إذا حاضت تنجس كل شيء تلمسه، ويجب على الرجل أن يستحم وأن يغسل ثيابه إذا جلس على شيء جلست عليه أو لمست من أثاث المنزل وأدواته أو أي شيء، ثم يأمر بعزلها أسبوعا آخر تكفيرا لها، وبذا تصبح مدة نفيها نصف شهر من كل شهر. وإذا أصيبت بنزيف تعزل أيضا. أما إن أصاب ثياب الرجل قطرة دم منها فإنها تقع عليه أحكام الحيض نفسها مدة أسبوع. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فالوحي لم ينزل عليه. ثم نزل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ففسرها صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم أن يعيشوا حياتهم كما هي، وقدم صورا بالغة الرقة في التعامل مع الزوجة. تأتيه عائشة بشراب وهي طامث فتناوله القدح، فيقسم صلى الله عليه وسلم أن تشرب قبله، فتشرب الصديقة، ثم يتناول القدح ويبحث عن موضع فمها فيشرب منه، وتأتيه بالعظم فيه لحم فيقسم أن تأكل قبله، ثم يبحث عن موضع أكلها ليأكل منه، يناديها من المسجد لتناوله السجادة يا عائشة ناوليني الخمرة، فتعتذر فيقول إن حيضتك ليست في يدك، يا يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجرها، فتقوم بتسريح شعره، وعندما أصابت ثوبه قطرة دم منها قام بغسل القطرة فقط. أما المعجزة فهي في حديثه عن الاستحاضة، حيث سماها عرقا، أي نزيفا كما سماه العلم الحديث، وأمرها بالوضوء لكل صلاة. علم حاخامات يهود بذلك فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فلم ينشغل صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم، كان منشغلا بالبناء مع ترحيبه بملاحظاتهم ونقدهم. فقد أتاه حاخام قائلا: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فلم ينهره صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له: تأملوا عيوبكم أولا، بل صحح الخطأ الذي ارتكبه أصحابه فقال: قولوا ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة. كان مشغولا عن المناكفة ببناء دولته بالعدل، وبث مشاعر الرحمة والحب بين مواطنيه. ذات يوم وصلت مجموعة من المسافرين، فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم، وتأمل تشقق أقدامهم وشحوب ألوانهم، فأوجعه المشهد حتى نهض من مجلسه على الفور، وتحرك صلى الله عليه وسلم، فتحركت المدينة كلها رحمة بهم. قائد يعاني حين يعاني شعبه. كانت الشمس تدنو من منتصف السماء حين أقبلت مجموعة من المسافرين نحو مجلس القائد وصحابته. اقتربوا فاقترب الحزن، هيئتهم تسافر كالخناجر في القلوب، لا مراكب ولا أحذية، مئات الأميال شققت تلك الأقدام الحافية، لا عمائم على الرؤوس ولا أردية على الأكتاف، عراة الظهور والبطون يلفون على خصورهم النحيلة قطع قماش بالية. أوجعته صلى الله عليه وسلم حالتهم فتغير وجهه ولم يستطع البقاء، نهض إلى بيته، وبعد قليل خرج فأمر وزير ماليته بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الظهر، ثم قام على منبره فخاطب شعبه لشعبه: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أغرى كرمهم بهؤلاء المساكين فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حثهم على الصدقة ولو بنصف تمرة. انطلق الرجال والنساء نحو بيوتهم وبساتينهم، ثم عادوا ليحولوا ساحة المسجد إلى كثيب طعام وكوم ثياب. تفرقت سحب الحزن عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فأشرق كأنه مذهبة، فقال مبتهجا بتلاميذه وتلميذاته: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. تم توزيع الطعام واللباس في مشهد للإخاء لا تمل عاصمة الإسلام من تكراره، وكأن طيبة بنيت من الكرم، كرم أغرى مجموعة من اللئام، فدبوا كالعقارب نحو المدينة، ولما وصلوا أعلنوا إسلامهم، فاحتفى بهم نبي الأمة وقائد الدولة وأكرمهم. لكن الحمى أصابتهم، فرق صلى الله عليه وسلم لحالهم وأمرهم بالتوجه إلى مرعى إبل الصدقة ليشربوا من ألبانها وأبوالها، وأمر لهم برجل يقوم بتمريضهم وتغذيتهم والعناية بهم حتى شفوا وعاد لهم نشاطهم. وفي إحدى الليالي وقبيل الفجر شعر الرجل بحركة مخيفة في الظلام، فتح عينيه فإذا الضيوف يحيطون به وعيونهم تحدق تتطاير شرا، ثم هجموا عليه وكتفوه، ومد أحدهم يده بشيء حاد ففقأ عينيه، وأخرج أحدهم سلاحا فنحره، ثم تركوه يتلوى بدمه. ثم انطلق الخونة إلى إبل الدولة فحلوا عقلها وحبالها وساقوها، وهربوا بها قبل طلوع الشمس.